قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين نصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأبواب الثلاثة المتتالية تبين خطورة الغلو، وهو مجاوزة الحد في المدح والثناء بما يخالف الشرع. فأولا أنه سبب وقوع أول شرك وقع في العالم، وقد تقدم الكلام عليه مفصلا. وثانيا أن سببه الغلو، أن مجرد العبادة عند القبور ورسم التماثيل تصيرها بعد ذلك أصناما، ولذلك غلظ الله في هذا الأمر كما شدد فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من لعنه من يتخذون القبور مساجدا وغير ذلك من النصوص. والأمر الثالث أن الغلو في تلك القبور يحولها بعد ذلك إلى أصنام تعبد من دون الله، ولو لم تسمى أصناما ولو لم تسمى أوثانا. ولذلك فإن معنى هذه الترجمة أن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن الغلو في قبور الصالحين بإسراجها أو التردد عليها أو اتخاذها أعيادا أو إقامة الحفلات لها أو الدعاء عندها في نهاية المطاف يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء نحت على صورة أم لم ينحت. والصنم هو ما نحت على صورة معينة، فليعلم ذلك.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ فيه أمران عظيمان. الأمر الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولجوءه إلى ربه في ألا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله، يتوجه إليه الناس بالعبادة، وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألنا سائل كيف نقول إن الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، بينما نرى الناس بعض الناس الآن قد يتوجهون إلى القبر ويدعونه من دون الله؟ والجواب عن ذلك أن الله بالفعل قد استجاب لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام بأن لا يستطيع أحد الوصول إلى القبر مباشرة والتوجه إليه مباشرة، كما هو حال أصحاب القبور الأخرى. ولذلك أخفى الصحابة القبر بجعله في غرفة عائشة أولا، ثم تتابع المسلمون على إقامة الحواجز، ومنها أن هناك جدرانا محرفة يمينا وشمالا ربما بدأت من أمتار في الأرض وإلى أن علت، وحرفت يمينا وشمالا حتى تلتقي بزاوية لا يتمكن معها العباد أو الخرافيون أو القبوريون من الوصول إلى حقيقة القبر بالتوجه والعبادة من دون الله تبارك وتعالى. وقد أقيم الآن قريبا ولله الحمد حاجز يمنع من الطواف الذي كان يفعل من بعض الجهلة المنتسبين إلى الإسلام، فلا يتمكن أحد الآن من الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام، اللهم إلا من يعني أغواه الشيطان فأراد أن يطوف بالمسجد كله، ربما في المسجد من أوله إلى آخره فربما يتمكن من الطواف، وهذا لا يفعله أحد. فلذلك قد استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فأقيمت تلك الجدران بزاوية معينة مثلثة تجعل من المتعذر الوصول إلى ماذا؟ إلى القبر، أو استقباله استقبالا دقيقا كما لو كان بارزا مشاهدا أمام الناس. ولا شك أن هذا من إجابة دعاء الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم علل عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، لماذا دعا الله عز وجل أن لا يجعله قبره وثن يعبد؟ لأن غضب الله اشتد على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، كما حصل من اليهود والنصارى. وقد تقدم لنا عدد من الأحاديث التي فيها اللعن لليهود والنصارى، وسبب ذلك أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا كما مر في الباب الماضي. وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فإنه كما أنه يرضى عن عباده المؤمنين فإنه يغضب على الكافرين، والله لا يحب الكافرين بل يبغضهم، وعليهم غضب من الله. فالغضب، وفي الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده، وهذا من الصفات الفعلية الاختيارية التي يجب أن نؤمن بها على مراد الله تبارك وتعالى كغيرها من الصفات، دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تأويل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبب اشتداد غضب الله عليهم أن الله عز وجل حرم أن تتخذ القبور مساجدا ولعن من يفعل ذلك، وبخاصة قبور الأنبياء والصالحين، لأن الفتنة أكثر ما تكون عند هؤلاء. فلذلك بين أنهم شرار الخلق عند الناس كما تقدم في الباب السابق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين تصيرها أوثان تعبد من دون الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأبواب الثلاثة المتتالية تبين خطورة الغلو، وهو مجاوزة الحد في المدح والثناء بما يخالف الشرع. فأولا أنه سبب وقوع أول شرك وقع في العالم، وقد تقدم الكلام عليه مفصلا. وثانيا أن سببه الغلو، أن مجرد العبادة عند القبور ورسم التماثيل تصيرها بعد ذلك أصناما، ولذلك غلظ الله في هذا الأمر كما شدد فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من لعنه من يتخذون القبور مساجدا وغير ذلك من النصوص. والأمر الثالث أن الغلو في تلك القبور يحولها بعد ذلك إلى أصنام تعبد من دون الله، ولو لم تسمى أصناما ولو لم تسمى أوثانا. ولذلك فإن معنى هذه الترجمة أن المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن الغلو في قبور الصالحين بإسراجها أو التردد عليها أو اتخاذها أعيادا أو إقامة الحفلات لها أو الدعاء عندها في نهاية المطاف يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والوثن هو كل ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أم لم ينحت، والصنم هو ما نحت على صورة معينة، فليعلم ذلك. نعم.
روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ فيه أمران عظيمان. الأمر الأول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولجوءه إلى ربه في أن لا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله يتوجه إليه الناس بالعبادة، وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألنا سائل كيف نقول إن الله استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، بينما نرى الناس بعض الناس الآن قد يتوجهون إلى القبر ويدعونه من دون الله؟ والجواب عن ذلك أن الله بالفعل قد استجاب لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام بأن لا يستطيع أحد الوصول إلى القبر مباشرة والتوجه إليه مباشرة كما هو حال أصحاب القبور الأخرى. ولذلك أخفى الصحابة القبر بجعله في غرفة عائشة أولا، ثم تتابع المسلمون على إقامة الحواجز، ومنها أن هناك جدرانا محرفة يمينا وشمالا ربما بدأت من أمتار في الأرض وإلى أن علت وحرفت يمينا وشمالا حتى تلتقي بزاوية لا يتمكن معها العباد أو الخرافيون أو القبوريون من الوصول إلى حقيقة القبر بالتوجه والعبادة من دون الله تبارك وتعالى. وقد أقيم الآن قريبا ولله الحمد حاجز يمنع من الطواف الذي كان يفعل من بعض الجهلة المنتسبين إلى الإسلام، فلا يتمكن أحد الآن من الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام، اللهم إلا من يعني أغواه الشيطان فأراد أن يطوف بالمسجد كله، ربما في المسجد الأول إلى آخره فربما يتمكن من الطواف، وهذا لا يفعله أحد. فلذلك قد استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام فأقيمت تلك الجدران بزاوية معينة مثلثة تجعل من المتعذر الوصول إلى ماذا؟ إلى القبر أو استقباله استقبالا دقيقا كما لو كان بارزا مشاهدا أمام الناس. ولا شك أن هذا من إجابة دعاء الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ثم علل عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، لماذا دعا الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؟ لأن غضب الله اشتد على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، كما حصل من اليهود والنصارى. وقد تقدم لنا عدد من الأحاديث التي فيها اللعن لليهود والنصارى، وسبب ذلك أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا كما مر في الباب الماضي. وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فإنه كما أنه يرضى عن عباده المؤمنين فإنه يغضب على الكافرين، والله لا يحب الكافرين بل يبغضهم، وعليهم غضب من الله. فالغضب، وفي الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده، وهذا من الصفات الفعلية الاختيارية التي يجب أن نؤمن بها على مراد الله تبارك وتعالى كغيرها من الصفات دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تأويل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبب اشتداد غضب الله عليهم أن الله عز وجل حرم أن تتخذ القبور مساجدا ولعن من يفعل ذلك، وبخاصة قبور الأنبياء والصالحين، لأن الفتنة أكثر ما تكون عند هؤلاء. فلذلك بين أنهم شرار الخلق عند الناس كما تقدم في الباب السابق.